أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في الموقف الثاني من المحطة الثالثة، وهو معقود لبيان المعنى الجملي لحديث لا ضرر ولا ضرار. وقبل استعراض أقوال المحققين والاستدلال لها وبيان ما يرد عليها، لابد أن ننطلق في البحث من أصول موضوعية مسلمة. أولا، نحن انتهينا في البحث السابق إلى أن الظاهر أن المراد من الضرر غير المراد من الضرار، وأن الظاهر أن المراد من الضرار الضرر المتعمد بالبيان المتقدم، وإلا لما كان هنالك معنى مستفاد من كلمة الضرار، ومما يؤيد به المطلب الروايات التي استعرضناها سابقا من باب العتق، والتي كانت تتحدث عن أن المضار في عتقه يتحمل بقية قيمة العبد إذا كان موسرا عقوبة له، فهي كالصريحة، خصوصا الرواية المستفصلة التي كانت صحيحة سندها، بين من أعتق لوجه الله ومن أعتق مضارا. وأن المعتق مضارا يعاقب بإلزامه بشراء حصة الشركاء أو الشريك، واستكمال عتق العبد، فهي كالصريحة في أن المضار من يتعمد الضرر، فهي بمعنى الإضرار تصبح الضرار. وهو ما يقتضيه قول النبي صلى الله عليه وآله في معتبرة أبي عبيدة لسمرة: إنك رجل مضار، في طول إصراره على الإضرار بالأنصاري. فإذا اتفقنا أن الضرار من مضار، كما هو واضح، فإن الأمر يصبح أظهر وأوضح. أحببت أن أضيف هذه الإضافة من البحث السابق. أما بالنسبة لما ينبغي ذكره في المقام، الجملة مركبة من أداة النفي ومدخولها، وهما جملتان في المقام. الأولى لا ضرر، والثانية لا ضرار. هذا الذي ثبت بسند معتبر، غير هذا ما ثبت من الصيغ، أي لا ضرار في الإسلام أو لا ضرر في على مؤمن أو إلى آخره، ما ثبت شيء من هذه الصيغ. أولا، لا إشكال في أن لا هنا هي لا النافية للجنس، وهي بحسب وضعها تفيد النفي الحقيقي. فعندما تقول لا رجل في الدار، مقتضى هذا النفي عدم وجود الرجل حقيقة في الدار، إذ هذا لا يحتاج إلى قرينة، هو معنى كون الله نافية للجنس، أي نافية للحقيقة نفيا حقيقيا. ونحن عندما نواجه أي كلام لابد أولا وقبل حمله على أي محمل أن نحمله على المعنى الأولي للكلام. فعندما يقال لا ضرر، أي ينفى جنس الضرر حقيقة. لا ضرار، أي ينفى جنس الضرار حقيقة. جيد. ثانيا، الأصل في الكلام عدم المجازية وعدم التقدير، وإنما يصار إلى المجازية مع وجود المناسبة وقيام القرينة الصارفة والمعينة، وإنما يصار إلى التقدير مع عدم استقامة المعنى من دون التقدير، فنحتاج إلى التقدير حينئذ. إذن فالمجازية والتقدير خلاف الأصل في الكلام. صحيح أن المجاز شائع، لكنه شائع ضمن ضابطة وهي التناسب والقرين. صحيح أن التقدير في لغة العرب شائع أيضا، لكن الشيوع أي منهما لا يجعله الأصل في الكلام. بعد شيوع عدم التقدير أيضا وكونه هو الأصل، فلا يصار إلى أحدهما إلا بقرينة خاصة. مع كون قانون اللغة يجوزه. جيد. فعندما يقال لا ضرر، لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى المعنى الأولي أن النفي مسند إلى الضرر، وأن الضرر مستعمل فيما له من المعنى في اللغة، وأن المراد منه جدا هو ذلك. هذه القاعدة الأولية، هكذا تقتضي. أما أن نقدر بدل الضرر مضافا ونجعل الضرر هو المضاف إليه أو موصوفا أو صفة، كل ذلك خلاف الأصل، لا يصار إليه إلا بعد عدم صحة حمل الكلام على ظاهره وقانونه الأولي، لأن هذا توسع في الحقيقة في إطلاق الكلمة وفي إطلاق الكلام، لا يصار إليه إلا بعد ثبوت وعاء التوسع، ولا يخفى أن الكلام إذا أمكن حمله على ما هو ظاهر فيه بحسب القانون الأولي للغة لا يصار إلى الحمل على التوسع. إلا اللهم أن يصبح الحمل على التوسعة هو الظاهر، وهذا يتوقف على وجود القرينة. يعني مرات يجوز الحمل على المعنى الأولي لكن نحمل على المعنى الثانوي في وجود القرينة الصريحة. قلت هذا حتى لا أكون قد أوهم. أن الحمل على المعنى التوسعي أي التقدير أو المجازية في المفرد أو العبارة لا يصار إليه إلا بعد امتناع الحمل على المعنى الأصلي فيهما. لا، المتبع في الكلام هو الظهور حتى لو جاز الحمل على المعنى الأصلي، لكن وجدت قرينة تجعل الكلام بعد الدمج بينها وبينه يقتضي الحمل على المعنى التوسعي بحيث يصبح صغرى لكبرى الظهور، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في الحمل على المعنى التوسعي. لكن مع إمكان الحمل على المعنى الأصلي على مستوى المفردة والعبارة ومع عدم وجود ما يجعل الكلام ظاهرا ولو كان أحد محتملاته في المعنى التوسعي، لا إشكال ولا ريب في أن الكلام يحمل على معناه الأصلي كما لا يحمل. جاي هذا شو صار ثانيا؟ الآن ثالثا. جاي الظاهر في العناوين المأخوذة في حيز الكلام خصوصا في باب التقنينات والتشريعات، عقلائينا وشارعنا أحد سادات العقلاء، المقصود من شارعنا هنا الناطق بالشريعة ممثل الشارع، الظاهر في العناوين أو من العناوين المأخوذة في حيز الكلام حملها على الموضوعية لا على الطريقية أو المشيرية. فعندما يقول قائل أكرم رجلان لا يحمل الرجل على المثال للصغير والكبير من الذكران، أو لا يقال إن المراد من الرجل الإنسان الأعم من الذكر والأنثى. ظاهر العناوين المأخوذة في الكلام موضوعية ما تدل عليه بلحاظ الحكم الموجود في الكلام. فعندما يقال لا ضرر، الظاهر أن عنوان الضرر له موضوعية
وعندما يقال لا ضرار، عنوان الضرار بأي معنى كان له موضوعية. ولا يصار إلى غير هذا إلا بالقرينة. والقرينة إما عرفية عامة كما لو قال القائل أكرم من في الغرفة أو أكرم من في المسجد، بعنوان أكرم المصلين، يعني الموضوعية للصلاة. إذا شي مرة دخل إلى المسجد شخص فاسق لا يصلي، دخل حتى يشتم المصلين، ها؟ يشمل حكم أكرم من في المسجد؟ لأنه اتفاقا كان في المسجد هو. وإما قرينة خاصة، إذا وجدت قرينة خاصة تجعل العنوان مشيرا أو طريقا إلى عنوان آخر أو إلى شيء آخر فبها ونعت. هذا ثالث. ها؟ رابعا، لا إشكال ولا ريب في أن أداة النفي للجنس داخلة في هذا الكلام على موضوع من الموضوعات لا على حكم من الأحكام. فإن الضرر موضوع خارج، مصداقه بمعزل عن وجود شريعة، يتحقق في الخارج تكوينا. كل ما يسيء حالي أو يضيق علي أو ينقصني أيا يكن مقابل النفع يقال له ضر. كل من فعل بي فعلا كذلك يقال أضرني أو أضر بي. فالنفي هنا بحسب سياق الكلام الأولي نفي موضوع من الموضوعات. جيد. هذا رابعا كان. خامسا، المنفي بأداة النافي لم يسند في هذه الجملة إلا إلى الضرر والضرار، ولم يثبت أي إضافة تقييدية. وهذا يعني أن المنفي هو الضرر مطلقا والضرار مطلقا، لا حصة خاصة من حصص الضرر والضرار. هذه الأمور الخمسة هي أصول موضوعية مسلمة واضحة لا إشكال ولا ريب فيها، وفي أنها هي الأصل في حمل أي كلام على معناه على مستوى المراد الاستعمالي. وحملها على أنها هي المراد الجدي للقائل بمقتضى أصالة التطابق بين ما قال وما أراد. سادسا، لا إشكال ولا ريب في أن المتكلم بكلام تارة يتكلم بحسب مقامه العام، وأنه إنسان من البشر، عاقل من العقلاء، ابن من أبناء المحاورة، وهو ما يمكن أن نسميه بالكلام العادي. وأخرى يتكلم بحسب مقامه الخاص، ولا إشكال ولا ريب في أن المتكلم بحسب مقامه الخاص لا يحمل كلامه على هذا المقام إلا إذا ثبت أنه يتكلم بما هو صاحب هذا المقام الخاص. إذ كل إنسان عاقل من أبناء اللسان والمحاورة يمتلك المقام العام، المقام العاجل. دائما، والانتقال منه إلى المقام الخاص يتوقف على أن يثبت أنه يتكلم بحسب هذا المقام الخاص، ولا يحمل الكلام على المقام الخاص ما لم يثبت له حال خاص في كلامه هذا يدل على أنه يتكلم بهذا الكلام، أو حال عام كما لو كان لا يتكلم إلا بحسب مقامه الخاص. يعني هو فيلسوف لا يتكلم إلا فلسفة مثلا، عادة مو هكذا. عادة الإنسان لا يلغي مقامه العام ولا يلتغي، يبقى إنسان عادي يتكلم بكلام عادي، وفي مقامات خاصة يتكلم بحسب مقامه الخاص بحسب اختصاصه الخاص. أقول من دون إطالة، لا إشكال ولا ريب في أن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال هذه الجملة ونطق بها كان يتكلم بحسب مقامه الخاص. كنا إلى هنا بعدنا عم نحكي عن مقتضى الطبيعة الأولية. هنا نبكي، أي لا إشكال ولا ريب في أن النبي صلى الله عليه وآله وإن كان له كلام عام بحسب مقامه العام البشري العقلائي المحاوري، لكنه في هذه الجملة بل في كثير من حالاته، ما للشغل لسه بكثير من حالاته، كان يتكلم وهو في مقام الشارعية، أي في مقام التمثيل للشارع الأقدس، أي كان يتكلم والحاكم على كل كلامه، وأي فهم نفهمه لكلامه هو أن المقام مقام الشارعية. طبعا لما عم نقول مقام الشارعية خليني متجرد يا إخوان، مقام الشارعية بالمعنى الأعم، يعني أعم من مقام التشريع الكبروي والقضاوة. أي يتكلم بما هو ممثل الشارع، بما هو ناطق عن الشارع، وهذا لا يحتاج إلى مزيد مؤونة وإقامة برهان عليه، إذ من الوضوح بمكانين أن المراجعة إلى النبي صلى الله عليه وآله
كانت بحسب شارعيته وولايته من قبل الأنصار. ومن الوضوح بمكان أن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال له إنك رجل مضار، أو قال لا ضرر ولا ضرار، أو قال للأنصار اذهب فاقلع هوا إلى آخره، فهذا بحسب مقامه من قبل الشارع. هذا مقصودي من مقام الشارعية. إذا كان غضون النظر عن القضاوة، خلينا بالشارعية العامة بعدين نحكي بالقضاوة إن شاء الله، لأنه كلام جديد هذا ما كان موجود قديما. يعني أول من أفاده السيد الإمام رضوان الله عليه، وبشكل جزئي أيضا تبعه على ذلك نصفي سيد السيستاني حفظه الله. ماشي. مقام الشارعية يقتضي أن المتكلم يتكلم بما هو شارع. طبعا شارع أعم من بالذات أو بالعرب، أي ممثل الشارع، يعني نطق شارعي. مقام الشارعية يا إخوان له مقتضيات، هذا واضح، أنه ينطق بالشرع. هذا المقام يقتضي أن القائل عندما قال لا ضرر ولا ضرار أو أي شيء، لا رفث ولا فسوق، لا جدال إلى آخره، تحتج الصيغة إن شاء الله، لا سهو في سهو إلى آخره، هذا المقام لا يقتضي إلغاء ما لا يتنافى مع مقام الشارعية من مداليل الكلام. أرجو الانتباه يا إخوان، أبدا. بمعنى أن الكلام العربي الذي اختار أن يخاطب به كتابا أو سنة تراعى فيه الأصول العربية بشكل كامل ويحمل على معانيه ومداليله الواردة بحسب عرف اللسان وأبناء المحاورة، ولا يرفع اليد عن شيء منه إلا إذا كان يتنافى مع مقام الشارعية، لأن ثبت لدينا أنه يتكلم بحسب مقام الشارعية. توضيح ذلك يا إخوان، مع أنه واضح ما بده توضيح. قلنا الأصل عدم المجازات، قلنا الأصل عدم التقدير، لا يصار إلى أحدهما إلا بقرينة. هذا لا يفرق فيه الأمر بين كونه يتكلم بما هو شارع أو يتكلم بما هو صاحب المقام العام من أبناء العرف والمحاور، إلا إذا كان الحمل على المعنى الحقيقي لا يتناسب مع مقام الشارعي، إلا إذا كان عدم التقدير لا يتناسب مع مقام الشارعية، ساعتئذٍ لا بد من التقدير بما يتناسب مع مقام الشارعي. إذا انحصر في تقدير واحد، وإذا تردد بين أكثر من تقدير يجمل الخطاب بينهما أو بينها. يعني لما قلنا لا لنفي الحقيقة وللنفي الحقيقي إلى آخره من النقاط، مقام الشارعية حاكم على هذه النقاط جميعا، لكن بالقدر الذي يكون شيء من هذه النقاط يتنافى مع مقام الشارعية. يعني مثلا قد يجيك واحد الآن ويقول مقام الشارعية يقتضي الأمر والنهي، من هنا نحمل لا على النهي مو على النفي. إذا جاءنا قائل يقول هذا الكلام بحسب هذا السياق المنطقي
ماذا نقول له؟ نقول له إذا كان الحمل على النافي لا يتناسب مع مقام الشارعية فلا بد من عدم الحمل على النافي، وإذا كان مقام الشارعية يقتضي تعين النافي فإننا نحمل حينئذ على النافي. بعد ذلك النهي تكليفي أو وضعي، هذا لابد أن نبحث فيه. تمهته جيد. أما إذا كان مقام الشارعية لا يتنافى مع النفي حينئذ لا نرفع يدنا عن النفي أبدا، نبقى على النفي. خلاصة الكلام أن مقام الشارعية حاكم كما وكيفا بحسب ما يقتضي مع عدم التسرع، لأن الشارع مثل ما عنده أحكام أولية عنده ثانوية، مثل ما عنده أحكام تكليفية عنده أحكام وضعية، مثل ما عنده أحكام عنده موضوعات، والموضوعات إما تكوينية وإما مخترعات شرعية، موضوع عام من الموضوع وجزء الموضوع يعني. والتكوين أيضا قابل للنفي، غاية الأمر النفي المقيد بلوائح الشرع، يعني أنفي أن يكون مثلا الضرر موضوع من الموضوعات لحكم شرع، ما بينفي وقوع الضرر خارجا، يبقى النفي حقيقي حينئذ، لكن هذا النفي الحقيقي لا يراد به نفي وقوع الحقيقة في الخارج، يراد به نفي وقوع هذه الحقيقة موضوعا لحكم في لوائح الشرع. في فرق بينهم والله؟ لا، يعني مرة بتجي بتقول لا ضرر ولا ضرار في الخارج، هذه قضية كاذبة، ما أكثر الضرر والضرار في الخارج. مرة بتجي بتقول لا ضرر ولا ضرار في دستوري، يعني أنا الضرر ما نخلي موضوع لحكم، الضرار ما نخلي موضوع لحكم. أنا ما عم استبق النتائج بس عم أقرب الفكرة. إذا مقام الشارعية على هذا لا يقتضي رفع اليد عن حملي لا على النفي. إسا بتقلي هذا النفي لما نجمعه مع ضرار بمعنى إضرار وتعمد الضرر رح ينتج النفي نهي، لك على راس فلينتج، لكن ينتج بما هو نفي مستعمل في النفي لكن يراد منه جدا وواقعا بحسب فقرة الضرار، ما في معنى قابل لأن يحمل عليه إلا النفي على مستوى المراد الجد، يعني على الرأس والعين ما في مشكلة، لكن المسار مسار صحيح وسليم، لم تستعمل لا في النهي، استعملت في النفي حينئذ. هذا للتمثيل فقط، وإلا هذا القول سنأتي عليه إن شاء الله. جيد. مقام الشارعية لا إشكال ولا ريب في أنه يقتضي أن يكون المنفي هو الضرر موضوعا لأثر شرعي عند الشارع. بس بتقلي بعدين رح يجيك إشكالات، إيه على رأسي الكل قالوا بده يجي إشكالات على هذا وعلى غيره، فأنا أنا ما عم بختار، عم قرب يا أخوة، الاختيار النهائي بعد أن نستعرض كل شيء، بس المنطق يقول أنه قبل ما نفوت على الأقوال ننطلق من مسلمات في الكلام حتى لا نضيع بين قيل وقيل، لأن بعض الأقوال لما بيرهبوك وهو فهم العلماء في ساعتها بيقول لك أنا مين حتى أفهم شيء ثاني. لكن الكلام العربي يحمل على معناه يا إخوان أولا وبالذات، بعد ذلك نبدأ نشوف الآخرون ماذا يقولون. طيب إذا كان الأمر كذلك، الشارع بما هو شارع له أحكام وضعية وله أحكام تكليفية. يعني بعبارة أخرى، الموضوعات طارة أن تكون موضوعات لأحكام تكليفية مثل أكرم العالم، وأخرى تكون موضوعات لأحكام وضعية مثل أحل الله البيع، مثل أوفوا بالعقود بناء على أنها كناية عن اللزوم إلى آخره. إذا الشارع يتكلم بحسب مقام الشارعية وأطلق الكلام، هذا الكلام يشمل الحكمين التكليفي والوضعي أو لا يشمل؟ يشمل الحكمين التكليفي والوضعي، يشمل إثبات حكم ونفي حكم، والله لا يشمل، يشمل قطعا، لأن من بيده وضع الأحكام هو الذي بيده رفع الأحكام. مقام الشارعية العام إذا كان يعني نفي حقيقي للموضوع، طبعا جزء منه بحسب الخطاب العرفي اللغوي وجزء منه بحسب مقام الشارعية، النفي الحقيقي لمدخول لا النافية للجنس نستفيد منه نفيا حقيقيا للمدخول في وعاء الشارعي. لا يقتضي هذا حمله على التكليف فقط أو حمله على الوضع فقط. نعم، إذا كانت الصيغة التي هي مدخول النفي وأداة النفي مما لا تقبل الحمل إلا على أحد الحكمين الوضعي أو التكليفي، فهذا بخصوصية فيها يقتضي أن لا نحملها على الأعم. يعني بعبارة أوضح، إذا ضرار بمعنى ضرار، خب الضرر واضح أعم من التكليفي والوضعي، يعني الضرر مش موضوع لحكم لا وضعي ولا تكليفي، هذا معنى نفي. إذا الإضرار بمعنى تعمد فعل الضرر بالغير، واضح جدا أنه ما بيتناسب مع الحكم الوضعي ابتداء، يتناسب مع الحكم التكليفي، وقد يصور بحيث يتناسب مع الحكم الوضعي، فمش بصدد تفصيل هذه الجهة. ما أردت قوله إن مقام الشارعية لا يقتضي إلا أن المنفي بأداة النفي حقيقة هو حقيقة المدخول، جنس المدخول أي حقيقة المدخول، ماهية المدخول اللي هو الضرر هنا في مثالنا في الحديث، بما هو صاحب علاقة بأحكام الشارع. يعني الضرار ليس موضوعا لحكم شرعي، هذا بعبارة بسيطة، وهذا ما تأولنا شيء، نحن بعدنا ماشيين على مقتضى الظواهر، كله كان طبيعي. ومثل ما بالعرف يا إخوان في مقام لغوي عام عرفي عام، في مقام خاص يتكلم به أصحاب الخصوصية، والشارع قطعا من أصحاب الخصوصية، شارع العقلائي مش إلا شارعنا فقط، كل شارع. يعني هذا الكلام نقوله سواء كان المتكلم به شارع أقدس أو كان المتكلم به شارع وضعي بلا فرق. إذا أطلق الشارع الوضعي فهذا يعني أن الضرر ليس موضوعا لأي من أحكامه، لا التكليفية ولا الوضعية. على هذا يثبت أن النافي حقيقي والمنفي هو الضرر، يعني الموضوع حقيقة، غاية الأمر منفي حقيقة في وعاء الشارع مش منفي حقيقة في الواقع الخارجي، وهذا من القضايا التي كالقضايا التي قياساتها معها الحمل على مقام الشارعية، واضح ما بدك دليل خاص، والباقي كله حمل على المعاني العامة. إذا شو بيقتضي هذا الكلام، شو مفاعيله، شو نتائجه؟ الاستنتاج النهائي والتكميل سيطرح شيئا فشيئا من استعراض الأقوال يا أخوان، أقول بعد هذا التمهيد الذي أستطيع أن أقول بأنه يبين مختارنا الأولي في الحديث وتفسير الحديث. لا يخفى على المراجع لكلمات المحققين أنه قد حصل الاختلاف الكبير بينهم في فهم هذه الكلمة النبوية على قائلها وآله آلاف التحية، وقد تعددت الأقوال في ذلك واشتهر بينهم عدها أربع، وإن كانت مع مرور الوقت صارت أكثر من ذلك بكثير، ويمكن إنهاؤها إلى ثمانية أو تسعة، وإن كانت أصول الأقوال أربع، لكن أنا أفضل نتعرض لها قول قول. القول الأول من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه شيخ الشريعة الإصفهاني مشيدا أركانه مبالغا في ذلك، لكنه لا يخفى أنه ليس من مبتكراته، بل قد أقره رحمه الله أن صاحب العناوين قائل به قبله، محقق المراغي، وهو من الكتب الثمينة جدا هذا الكتاب في القواعد الفقهية وجملة من القواعد الأصولية، ويقال إنه تقرير بحث الشيخ موسى كاشف الغطاء أعلى الله مقامه ابن الشيخ جعفر، وقد نقل الشيخ في الرسالة والرسائل الفرائض يعني هذا القول ونقده، وخلاصته أننا نحمل لا هنا أو سياق الكلام على النفي على النهي، لا على النفي، أما ما أفاده صاحب العناوين، والمنطق يقول أن نبدأ من عنده لأن هو أول القائلين بحسب الظاهر، قال ما لفظه والحق أن سياق الروايات التي ورد فيها لا ضرر يرشد إلى إرادة النهي من ذلك، أي من النفي، وأن المراد تحريم الضرر والضرار، يعني النهي التكليفي مو الوضعي ولا الإرشادي، والمنع عنهما، وذلك إما بحمل لا على معنى النهي، يعني استعملت لا النافية للجنس في النهي هيك معناه، وإما بتقدير كلمته مشروع ومجوز ومباح، يعني وحدة منهم، يعني لا ضرر مشروع، لا ضرر مجوز، لا ضرر مباح. طب ليش عم تحكي الحكي؟ ليش؟ لأن النبي عم يتكلم بما هو شارع، هذا واضح ما بده كلام. في خبره مع بقائه على نفيه. منخلي لا نافية بس منخلي قرينة على النفي التشريعي، لا ضرر مشروع، وعلى التقديرين يفيد المنع والتحريم، وعلى التقديرين يفيد المنع والتحريم. هيك بيقول صاحب العناوين بعد. وهذا هو الأنسب بملاحظة كون الشارع في مقام الحكم من حيث هو كذلك، لا في مقام ما يوجد في دين وما لا يوجد، وإن كان كل من المعنيين مستلزما للآخر. يعني لا ضرر في الشرع لا ضرر في الدين يستلزم النهي حينئذ، ولا ضرر حملها على النهي يعني أنها ضمن أحكام الشريعة، هذا معنى قوله يستلزم سواء حملنا على هذا أو ذاك. إذ عدم كونه من الدين أيضا معناه منعه فيه، أي في الدين، ومنعه فيه مستلزم لخروجه عنه ونفيه عن الدين. شيء مضافا، أنا عم بقرأ لأجل هذه، إلى أن قولنا الضرر والضرار غير موجود في الدين معنى يحتاج تنقيحه إلى تكلفات، فإن الضرر مثلا نقص المال أو ما يوجب نقصه السبب، وذلك ليس من الدين بديهة، إذ الدين عبارة عن الأحكام لا الموضوعات، فيحتاج حينئذ إلى جعل المعنى أن الحكم الذي فيه ضرر أو ضرار ليس من الدين، وهذا غير متبادر وإن بالغ فيه بعض المعاصرين. الشيخ الأنصاري جل المتحصل من كلامه ثلاث أمور. الأمر الأول أن يدعى أن لا مستعملة في النفي. الأمر الثاني أن يقال لا، لا باقي على النفي على سبيل الترديد يعني. لكنه لكون المقام مقام الشارعية يستفاد منها النهي والتحريم. الأمر الثالث أن حمل الضرر والضرار في لا ضرر على أنه يريد أن يقول الضرر والضرار غير موجودين في الدين يحتاج إلى تكلفات حتى يحمل على المعنى المراد وهو نفي الحكم أو النهي عنه، ولا يصار إلى التكلفات بطبيعة الحال. جيد، إذا صاحب العناوين قطعا يحمل على النهي التكليفي، ها ما له مساس بالحكم الوضعي ولا بالأحكام الوضعية ولا بالحكومة على الأحكام الأولية، ولا كلام خطير هذا. جيد، خطير من حيث التأثير، ما في مانع إذا الدليل ساقنا إليه. طيب، شيخ الشريعة جاء إلى كلام صاحب العناوين يا أخوان، وكان في بداية أمره يقول إن الراجح في نظري هو الحمل على النهي التكليفي، وهذه تقدمت بس نسيتوها أكيد. غاية الأمر أن هذا الراجح كان يمنعني من التقحم به رواية الشفعة ورواية منع فضل الماء، لأن ما بتتناسب مع الحكم التكليفي، إلى أن هداني الله إنه لا ضرر ولا ضرار هي مو ذيب لا لحديث الشفعة ولا لحديث منع فضل الماء والكلف.
جيد.
ثم ماذا؟ ثم ذهب إلى تشييد هذا الراجح فقال به جازما. إذ قال في مفتتح الفصل الثامن، فهي فصول مختصرة لكن فيها مطالب مهمة، إن حديث الضرر محتمل عند القوم لمعان، أحدها أن يراد به النهي عن الضرر فيكون نظير قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحاج، وقوله تعالى فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. ثم يستشهد بكلام لمجمع البيان بأن لا مساس أي لا يمس بعضنا بعضا، ومثل قوله صلى الله عليه وآله لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. الجلب إرسال ساعي الزكاة لأهل الزكاة أن هم يجيبوا زكاة، مع أن المطلوب هو يروح يخرص ويدقق إلى آخره لما بيكون في دولة عادلة إسلامية حقيقية. جنب في المسابقة والمراهنة في المسابقة أن يجعل الإنسان إلى جنب فرسه فرسا، إذا تعب فرسه ينتقل من فرسه إلى الفرس الثاني، هذا مش من أصول المسابقة. أصول المسابقة كل واحد يلعب فرسه. الشغار واضح، نكاح الشغار عارفينه في كتاب النكاح، هو أن يجعل البضع مهرا لبضع آخر والعكس، هذا كانت الجاهلية شائع، بزوجه بنته على أن يزوجه ابنته ويجعلان بضع كل منهما مهر الأخرى، مش إلا البنت يعني الأخت إلى آخره. وقوله صلى الله عليه وآله، وببلش يا أخوان بجيب لنا بحدود شيء 20 قول للنبي صلى الله عليه وآله، لا إخصاء في الإسلام، لا بنيان كنيسة، لا حما في الإسلام ولا مناجشة، لا حما في الأراك، لا حما إلا ما حمى الله ورسوله، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصب، لا صمات يوم إلى الليل، لا صرورة إلى آخره. جاي شو بيطلع معه؟ يقول هذا كله مما في الكتاب والسنة النبوية، ولو ذهبنا لنستقصي ما وقع من نظائرها في الروايات واستعمالات الفصحاء نظما ونثرا لطال المقال وأدى إلى الملال، وفيما ذكرنا كفاية. كفاية في شو؟ هون بيجي الدليل في إثبات شيوع هذا المعنى، استعمال النفي وإرادة النفي. هو ما إجا على قصة استعمال لا في النهي، ها، لأن هذا قد يقال خطأ صاحب العناوين قال هالكلام، هو مباشرة ذهب إلى الدلالات السياقية، وفيما ذكرنا كفاية في إثبات شيوع هذا المعنى في هذا التركيب، أعني تركيب لا التي لنفي الجنس، وفي رد من قال في إبطال احتمال النهي إن النفي بمعنى النهي وإن كان ليس بعزيز، إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب، أي لا النافية للجنس، لا يعيد وغيره مع الفعل كثيرا، لكن من لا النافية للجنس الداخل على الاسم غير معهود. هذا تعريض بمين؟ تعريض بصاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية زعم هذا الزعم عندما ذكر أحد الأقوال النافي، رد بهذا الرد بأنه في مثل تركيب لا النافية الجنس الداخل على الاسم مش بس لا تستعمل. جاي ثم بخلص يا إخوان ويقول: والظاهر الراجح عندي بين المعاني الأربعة هو الأول، وهو الذي لا تسبق الأذهان الفارغة عن الشبهات العلمية إلا إليه، إنه مراد النهي. وبالجملة أيضا بعد جمل بعد عقود كلام: فلا إشكال أن المتبادر إلى الأذهان الخالية من أهل المحاورات قبل أن ترد عليها شبهة التمسك في الحديث في نفي الحكم الوضعي ليس إلا النهي التكليفي. صريح العبارة إن هو بيقول لا ضرر ما إله مساس بالأحكام الوضعية، مضافا إلى ما عرفته من أن الثابت من صدور هذا الحديث الشريف إنما هو قضية سمرة بن جندب، وأنه ثبت فيها لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. منين ثبت لام على مؤمن؟ هذه مش واردة إلا في مرسلة ابن مسكان. ولا شك أن اللفظ بهذه الزيادة ظاهر في النهي، على أن قوله صلى الله عليه وآله لسمرة إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، طبعا ما في على مؤمن هونيك، كما في رواية ابن مسكان. يا أخي في رواية ابن مسكان في لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، ماشي بس بعدين من إيش؟ كما في رواية ابن مسكان عن زرارة إنما هو بمنزلة صغرى وكبرى، فلو أريد التحريم كان معناه إنك رجل مضار والمضارة حرام، وهو المناسب لتلك الصورة. كلام جميل جميل، لكن لو أريد غيره مما يقولون نفي الحكم ونفي الموضوع وإلى آخره صار معناه إنك رجل مضار والحكم الموجب للضرر منفي، أو الحكم المجعول منفي في صورة الضرر، ولا أذن بالأذهان المستقيمة ارتضاءه. كلامه ضمن عدة أدلة يا أخوان، من هنا نحن بدنا نفكك الأدلة نستعرضها ونجيب عليها واحد تلو الآخر إن شاء الله. أدلة صاحب العناوين وأدلته تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.